إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وبعد. روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي كبشة الأماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. حصر النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا كلها في أربعة أشخاص. فإذا حصر النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا في أربعة أشخاص فلا يخرج امرؤ منها، فلينظر امرؤ لنفسه أيما شخص هو من هذه الأربعة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفقه في الحق ويعلم لله فيه حقه ويصل فيه رحمه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو أني لي مثل مال فلان لعملت الذي عمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو ونيته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط، فلا يعلم لله فيه حقا ولا يصل فيه رحمة. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول: لو أن لي مثل مال فلان الذي هو يخبط لعملت الذي يعمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو ونيته فهما في الوزر سواء. هنا النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا حصر الدنيا في أربعة أشخاص: رجل معه مال وعلم فهو يعلم لله فيه الحق، لأن العلم هو الذي يقود المال فيعرف كيف ينفقه. فلو أن الرجل جاهل ومعه مال فلن يستطيع أن يوصل المال إلى الطريق الصحيح. فرجل آتاه الله مالا وعلما فيعلم لله فيه حقه، أي كيف يوجه هذا المال. ورجل آتاه الله علما ولكن لم يؤته مالا فيقول: لو أن لي مثل ما في لا مال فلان لعملت الذي يعمل. رجل آتاه الله العلم ولكن ليس معه المال فيقول: يتمنى لو أن له هذا المال لعمل مثل ما يعمل صاحب المال والعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو ونيته فهما في الأجر سواء. أي هذه القاعدة يبلغ المرء بالنية ما لا يبلغ بالعمل، أي أن المرء قد لا يكون معه شيء يعمل به، لكن بالنية الصالحة الصحيحة يبلغ بهذا ما لم يعمله. والرجل الثاني معه مال ولكن جاهل، ليس معه علم، قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو يخبط. يخبط يعني يضع المال في كل سبيل، هنا مثلا مال يذهب لكذا ويعصي في كذا ويذهب إلى كذا، أيما سبيل فيه هواه وفيه شهوته إنما ينفق فيه المال لأنه ليس له علم يوجهه. الرجل الثاني رجل جاهل وفقير ليس معه مال، فيقول ويتمنى لو أن معه مال فلان، هذا الذي معه المال وهو جاهل، فيقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت الذي عمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو ونيته فهما في الوزر سواء، يعني ليس معه مال ويتمنى لو كان معه مال ليعمل معاصي لينفذ شهوته وهواه، فهو ما ملك المال وما عمل وأيضا حمل الآثام والأوزار. هذا الحديث يبين أهمية أمر الإرادة ألا وهي النية، فإن النية هي الإرادة الباعثة للعمل. وحتى نفهم أمر النية ينبغي أن تضبط في عدة ضوابط. أول شيء، أول ضابط، وهو أن تعلم أن النية قسمان، نية عمل ونية معمول له. أي إنسان يعمل أيما عمل لا يخرج عن كلا الاثنين، فهذا ضابط في غاية الأهمية. أي عمل أنت تعمله لا بد وأن يكون فيه كلا الاثنين، فإذا كان فيه واحدة فقط لا يصح العمل. يعني أنت جلستك هذه جلسة الأمامي، أنت في خطبة الجمعة الآن، حينما سمعت الأذان أو أنك قمت من النوم فتوضأت فتوجهت إلى المسجد فجلست لتسمع الخطبة، قيامك من بيتك وتوجهك إلى الماء لتوضأ ثم توجه إلى المسجد لتسمع خطبة الجمعة، هذه تسمى بنية عمل. يعني أنت قمت ففعلت فتوجهت فجئت فحضرت، هذه تسمى بنية عمل. طيب أنت ذهبت لتستمع للخطبة ولتصلي لمن؟ هذه تسمى بنية معمول له. فمن الناس من يعمل الشيء لكن نية المعمول له يغفل عنها، فهو أخذ أنه هو يذهب إلى صلاة الجمعة عادة فحضرت عنده نية العمل، ولكن هو يذهب لمن؟ فلابد أن تكون عنده النية الباعثة لله. كثير من الناس يقوم بالليل ليتسحر، قيامك بالليل من النوم لتتسحر لتقوم صائما هذه تسمى بنية عمل. قمت فكانت عندك الإرادة الباعثة فتحركت الجوارح فقمت من النوم فتسحرت لما؟ لتصوم، هذه نية عمل. كل من يقوم للصيام تكون عنده هذه النية، لكن الموحد يصوم لمن؟ هذه نية المعمول له. فأنت قمت لتسحر هذه نية عمل، الناس كلهم يشتركون فيها، ولكن قمت لتتسحر لتصوم لمن؟ من الناس من يصوم قام عنده نية العمل. لما؟ لأن الناس هكذا، أنا أخذت أن أنا كل 10 من ذي الحجة أن أنا أقوم لأتسحر وأصوم، إذن هذه عادة. إذن أنت ما كان لك إلا نية العمل فقط، ولكن النية الثانية وهي نية المعمول له، لأن الله يحب هذا. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. إذن أنت بتقوم بنية المعمول له أي لله. كثير من الناس يذهب للحج عنده نية عمل، فأتى بالمال وذهب وحضر الباسبور وجهز الشنطة وذهب إلى بلاد الله الحرام
وطاف وسعى وهذه نية عمل. لكن أنت ذاهب لمن؟ هذه نية المعمول له. فكثير من الناس يذهب للحج عنده نية عمل وإلا ما ذهب، ولكن لمن؟ كي يقول الناس له يا حج. يذهب لمن؟ لأنه بيحب، يعني بيروح هناك بيحس براحة. إذن لك ما نويت. ولكن يذهب رجل إنما فعلا يقوم نية معمول له، يذهب الحج لله، يطلب العلم، هكذا يقرأ القرآن. كل عمل لا بد وأن تجتمع فيه كلا النيتين. فإن عملت فقط هذه تسمى بنية عمل، لكن بتعمل العمل لمن؟ كل عام أنت أخذت أن تذبح، فأنت حينما أتيت بالمال وذهبت واشتريت البهيمة، واضح؟ فوذبحت، هذه تسمى بنية عمل. الإرادة عندك انبعثت فتحركت الجوارح فأخذت المال فاشتريت فذبحت. لكن بتذبح لمن؟ كثير من الناس إنما يذبح للعادة، لأنه الناس خدت إن كل سنة لازم أذبح. ما يصح إن يأتي عام وأنا لا أذبح، عيب، الناس يقولوا علي إيه. إذن هو عنده نية عمل فذبح، ولكن نية معمول له للناس فلا أجر لك عند الله. لذلك هنا قال الله عز وجل مبينا نية المعمول له، قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. هذه نية المعمول له. فكثير من الناس يذبح ويسأل عن الذبيحة ويعرف أحكام الذبيحة كل هذه الأمور نية عمل، ولكن لمن؟ هذه نية المعمول له. لو أن رجلا عنده أبناء، وهذه القاعدة الثانية أو الضابط الثاني في هذا أنه لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية، يعني نية المعمول له. لو أن هناك ابنا لك أراد أن استيقظ من الليل فأراد أن يشرب، كلا الطرفين مشرك ومسلم سيسقيان هذا الطفل، الأب سيقوم ليسقي الابن، كافر أو مسلم سيعملها. هذه نية عمل، تحركت الجوارح للإرادة الباعثة فقام فأتى بالماء للابن. ولكن الموحد إنما يعمل هذا لمن؟ هذه نية المعمول له لله. لذلك لا ثواب إلا بالنية، أيما عمل أنت تعمله هذه نية عمل. ولكن نية المعمول له أين؟ أنت أخذت حينما يموت إنسان أن تقوم لتصلي عليه، قيامك لصلاة الجنازة تسمى بنية عمل، لأن حضر عندك الإرادة الباعثة فتحركت الجوارح فذهبت إلى صلاة الجنازة. ليه؟ عادة. ولكن أنت بتقوم لمن؟ واضح؟ لمن هذه هي المنوط بها الأجر؟ من صلى على جنازة فله أجر مثل جبل أحد، وفي رواية فله قيراط، حديث عبد الله بن عمر، فإن ذهب حتى دفن له قيراطان. هذه نية المعمول له. ولكن نية العمل أنت قمت فصليت الجنازة، لا ثواب إلا بنية المعمول له. ذبحت، لا ثواب للذبيحة إلا بنية المعمول له. حججت، صليت، طلبت العلم، قرأت القرآن، صمت، كل هذا ينبغي له من نية المعمول له. لمن تعملها؟ لمن؟ لذلك الضابط الأول لا بد في العمل من نيتين، نية العمل التي هي تحركت من أجلها، واضح، ونية المعمول له. رجل بنى مسجد، بنى مسجد، هذا المسجد ما بني إلا بالإرادة الباعثة، كانت عنده إرادة فأتى بالمال فجهز الناس وكلم الناس عايزين نعمل مسجد، فعل المسجد وبني المسجد وصار الناس يصلوا فيه. هذه نية عمل، لكن لمن؟ هذه نية المعمول له. وهكذا في كل شيء. الضابط الثاني أنه لا ثواب إلا بهذه النية، فقد يعمل المرء أعمالا، واضح، هي في الظاهر أمامه أعمال، ولكن لا يدري أنه ما عمل إلا بنية العمل، أما المعمول له فقد غاب عنه فلا ثواب له فيه. لذلك الضابط الثالث وهو أن الأعمال إذا كانت لله، الأعمال المستحقة لله، لأن الحقوق قسمان، هناك حق لله وهناك حق للعباد. حق لله ما أمر الله به سبحانه من صلاة وصيام وزكاة وحج، هذه حقوق لله. هناك حقوق للعباد، النفقة على الزوجة، رد الديون، عدم الإيذاء، هذه حقوق للعباد. ما كان فيه حقا لله إنما يكون فيه الثواب ويشترط فيه الصحة بالنية. إذا كان هناك نية صح العمل وصح الثواب. ما كان من حق للعباد بغير نية صح العمل ولكن لا ثواب فيه. يعني أنت تصلي، حينما قمت إلى الصلاة أو حينما قمت إلى الصيام، حينما قمت إلى الحج من حقوق الله، ففعلا حججت وفعلا صمت وفعلا صليت، ولكن هنا هذا العمل إنما كان لمن؟ فحج للناس كي يقول فلان هذا حج. إذن هنا حق لله عمله للناس، العمل حابط باطل. ثانيا لا ثواب فيه. ثالثا صار في ميزان سيئاته. إذن ترتب عليه ثلاثة أمور: أن العمل حبط صار باطلا لأنه أراد بهذا العمل للناس. الأمر الثاني أنه لا ثواب له. الأمر الثالث أنه صار الحج في ميزان سيئاته. لما؟ لأنه عمل للناس، لأنه ذبح للناس، لأنه أراد أن يصوم كي يقول الناس، وهكذا في جميع الأعمال المستحقة لله. هناك أعمال مستحقة للعباد إذا فعلت صح العمل ولكن لا ثواب فيها، كمثل النفقة للزوجة. كثير منا ينفق على الزوجة، هذا حق للزوجة وحق للأبناء، أمر الله فصار حقا لهم، فأنت تنفق للأبناء والزوجة، هذه نية عمل، لكن تنفق لمن؟ لأن الله أمرني بذلك، إذن صح الثواب وصح العمل. إنما ينفق عادة صح العمل ولا ثواب فيه. هذه في غاية الأهمية، لتعرف أننا كثير من الناس إنما يعمل الأعمال هكذا هباء منثورا. فالأعمال قد تكون حقوق للعباد تعمل، يصح العمل ولا ثواب فيها. يعني عليك دين فذهبت لتؤدي هذا الدين، هذا الدين عليك، صح الدين ولكن أنت بتسد الدين. لما؟ لأن الله أمرني بأداء الأمانات. إذن صح العمل، ثانيا صح الثواب، لكن أنت أديت الدين بغير نية صح العمل ولا ثواب فيه. إذن الضابط في هذا ما كان من حقوق الله وكانت النية له صح العمل وصح الثواب، ما كان من حقوق للعباد بغير نية صح العمل ولا ثواب فيه. قول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه من ضوابط أمور النية. كذا أيضا ينبغي أن تعلم أن الله عز وجل بين ورتب العقوبة إذا كان العمل لغيره، فقال في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معه فيه غيري تركته وشركه. لذلك من الضوابط أيضا في أمور النية أن العمل حتى يكون يترتب عليه الأجر صحيحا أن يبدأ لله ويختم له، صحة النية بالإجماع. أما إن بدأ العمل لله ثم طرأت النية بعد ذلك، أي النية السيئة، فهذا اختلف العلماء فيه على قولين. يعني مثلا رجل يريد أن يذبح لله فحضرت عنده نية العمل ونية المعمول له، يريد أن يذبح ثانيا لأن الله أمر بذلك من كان له سعة، ولأن النبي أمر بذلك من كان له سعة، إذ أن النبي قال في حديث أبي هريرة: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. إذن من كان له سعة صارت الأضحية عليه واجبة، وهذا ما رجحه ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم. إذن صحت عنده النية، ثم صحت عنده نية المعمول له أنه يعمل العمل لله، ولكن هذه في البداية، ولكن بعد عدة أيام طرأ عليه الرياء، فالشيطان أراد أن يوسوس له ليشوش عليه نيته، فإنما تعمل هذا للناس وإنما تفعل هذا، وأراد أن يوسوس له. لو أن المرء اطمأن لهذا العجب وهذا الرياء، هنا العلماء اختلفوا. لاحظ، اشترى البهيمة مثلا من أول يوم، عند مثلا يوم عرفة طرأ عليه الرياء أنه يعمل هذا العمل للناس، فالشيطان وسوس له فقلبه اطمأن لهذا الرياء. لو أن قلبه اطمأن لهذا الرياء، الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن ما مضى من نية فله أجر، ولكن من حين ما يطرأ الرياء عليه صار بعد ذلك العمل حابطا. يعني قبل أن يذبح، من حين ما طرأ عليه الرياء والعجب في اليوم التاسع وليكن، ثم بعد ذلك ذبح و صار العمل حابطا، أما قبل ذلك فله نيته. لكن لو أن الرياء طرأ عليه وصار يجاهد العجب ويجاهد الرياء ولم يطمئن قلبه لذلك، فإنما له أجران: صار له أجر العمل، وصار له أجر الجهاد أنه يجاهد نفسه، كما قال سفيان: إن أشد الجهاد جهاد النية. أن الإنسان إنما يجاهد نفسه ويجاهد نيته. لذلك لو أن إنسان بدأ في الصلاة، حينما بدأ ودخل في الصلاة في الركعة الأولى وكان يقرأ القرآن فكان لله، ثم في الركعة الثانية وسوس له الشيطان بالرياء والعجب، فصار يستحسن ذلك، صار يستحسن قرآنه وصار يستحسن صوته، فاطمأن هنا لوسوسة الشيطان وللرياء. من أول الركعة الثانية حينما اطمأن قلبه للرياء كل هذا صار حابطا، وما مضى كان صحيحا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن إذا بدأ العمل من أوله إلى آخره للناس، هذا يسمى بالرياء، رياء الإخلاص. لأن الرياء قسمان: رياء شرك ورياء إخلاص.
رياء الشرك ما بيناه، أن يعمل العمل منه جزء لله ومنه جزء للعبد للناس، يريد أن الناس يرون، هذا يسمى رياء الشرك، هذه كبيرة من الكبائر. أما رياء الإخلاص يعني يعمل العمل خالصا من أوله إلى آخره للناس، شرك أكبر. لذلك حينما يتكلم العلماء في الرياء عن الشرك الأصغر فيقولون كيسير الرياء، كيسير الرياء يعني عمل اجتمع فيه لله واجتمع فيه حق العبد، هذا يسمى برياء الشرك. أما رياء الإخلاص أن يعمل العمل من أوله إلى آخره للناس، من أول ما بدأ يدفع المال ليشتري البهيمة إلى آخر ما ذبح وقسم اللحم على الناس، هو يريد الناس، لا يريد شيئا غيره، لا يريد أي شيء إلا أن الناس يثنوا عليه، فلان جزاه الله خير، فلان ده ذبح عجلين وذبح بهيمتين وذبح كذا وذبح كذا وذبح كذا من الذبائح، هو يريد الناس يقولون ذلك. فهو ونيته، لذلك لا ثواب إلا بنية على الضابط الذي ذكرنا. فإذا كان العمل من أوله إلى آخره إنما كان للناس فله ما نوى. ممكن بعض الناس يقول إذن أنا لا أعمل حتى أخرج من هذا الأمر. قال الفضيل: من ترك العمل للناس فوقع في الشرك، ومن عمل للناس وقع في الشرك. والخلاص أن يخلص لله ويعمل ويجاهد في ذلك. لذلك ابن حزم قال ماذا في مدوات النفوس؟ قال: وإذا عمل العمل لله ثم طرأ عليه العجب فإنما يستمر في العمل ويدعو الله عز وجل القبول ولا يقطع العمل، فإن هذا أدعى وأحرى على الشيطان. يعني واحد بيقرأ قرآن، وهو يقرأ القرآن الشيطان يأتي إليه: إنك تقرأ القرآن كي يقول الناس عنك أنك قارئ، فلا تترك وتغلق المصحف، لا، بل اقرأ وسل الله القبول. هذا أشد على الشيطان، لأن الشيطان إنما يريد أن يوسوس لك من هذا الباب حتى تترك العمل، ولكن حينما يوسوس لك وأنت تستمر على العمل وتسأل الله القبول لن يفعل معك هذا مرة أخرى. يقول ابن الحزم رحمه الله: قال: فإن كانت القراءة قصيرة فأطل في القراءة. يعني أنت مثلا ناوي تقرأ جزء فجاء الشيطان ليوسوس لك، ابن حزم يقول لك اقرأ جزئين ثلاثة، فإن فعلت هذا هذا أشد على الشيطان ولن يوسوس لك في هذا الباب مرة ثانية، ولكن سيتطرق معك إلى باب آخر. لما؟ لأن غرض الشيطان أنه حينما يوسوس لك في ذلك، حينما توسوس لك نفسك لذلك أن تترك العمل، حينما تزيد في العمل وتسأل الله القبول هو لن يلج معك في هذا الباب، ولكن سيدخل معك في باب آخر. لكن افهم هذا جيدا، لأن الله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. واعلم أن الإخلاص ليس مستحيلا، لأن الله أمرنا به. قال الشاطبي: وإذا أمر الشارع بأمر أو نهى عن نهي فاعلم أن هناك طاقة بالعبد به، العبد يستطيع أن يفعل، فإن الله لا يأمر ولا يكلف بمحال. حينما نقول للذين يدخنون السجائر اتركوا السجائر وتوب إلى الله عز وجل حتى لا تموت وأنت على هذا، لأنك إن مت على التدخين ستسأل على أمور، ليس التدخين فقط، ستسأل عن المال، ستسأل عن الصحة، ستسأل عن الضرر وضرر نفسك وضرر غيرك، فكل هذا تسأل عنه. فيقول أنا ما أستطيع، أنا مش عارف، ما أقدرش أترك السجائر. يقال هذا كذب. لما؟ لأن الله نهاك عن ذلك. قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا حرم عليك ذلك علم من ذلك أنك تستطيع أن تتركه. إذا أمر الله بأمر علم أنك تستطيع أن تفعله، وإذا نهى عن نهي علم أنك تستطيع أن تتركه. لذلك ينبغي أن تفهم هذا الأمر. الضابط الخامس أن العمل لابد فيه من شرطين: حسن النية أن تعمل لله، هذا ما مضى وذكرناه. الأمر الثاني أن تعمل على سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإنك لو عملت العمل لله ولكن على غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام غير مقبول أيضا. لو عملته على السنة المحضة ولكن لغير الله أيضا العمل غير مقبول. رجل يحج المناسك كما فعل الرسول ولكن يعمل ويحج للناس، العمل حابط. رجل يريد أن يذبح، هو مخلص لله، يعمل العمل بنية المعمول له لله، ولكن ذبح قبل الصلاة. بعض الناس يذبح بالليل قبل الصلاة يريد منها أجر الأضحية، فيقال لا، ليس لها أجر الأضحية لأنها لا بد وأن تكون على السنة، والسنة إنما تكون بعد الصلاة، تبدأ بعد الصلاة أو أيام التشريق كلها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كل أيام التشريق ذبح. وكل هذا يشمل النهار ويشمل ذبح بالليل، فكل هذا يشمل فيه أمر الذبح. فلو أنك عملت ولكن على غير السنة صار العمل أيضا حابطا. فلا بد أن تعمل العمل لله، ثانيا أن يعمل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الضابط السادس في أمر النية أن العقود التي بين الناس لا يشترط فيها الألفاظ، وإنما أيضا يشترط فيها القصد والنية. لذلك العبرة في العقود بالمقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى. يعني القصد في العقد ماذا؟ فإذا كان في القصد في العقد كذا فصح. يعني هل يشترط عند عقد الزواج أن يقول مثلا الرجل زوجتك أو قبلت؟ أيما صيغة الناس تعارفوا عليها صحت إذا كان القصد هو الزواج. كذا البيع والشراء، أيما صيغة تعارف الناس عليها في البيع والشراء يصح البيع إذا كان القصد هو البيع. كذلك في أمور الربا، مثلا عندنا شياطين في هذه الأيام، لما تكلمنا في أمور الربا وتكلم الناس في الربا أنه حرام ولا يصح هذا الربا الذي يقع، تعطي له 1000 يرد لك 1000 و10 1000 و100، فصارت عندنا مؤسسات جديدة. قالوا إيه؟ قالوا نحن بنعمل ونساعد الشباب على القروض. طيب خير، فالقرض عايز قرض كام؟ 5000 جنيه. فيقول لك خلاص من غير فوائد أو من غير ربا أو من غير أي هذه الأمور. طيب حسنا، ولكن هي هذه الكلمة، ولكن في أشياء عندنا اسمها مصاريف إدارية. هذه مؤسسات موجودة الآن، المصاريف الإدارية دي اوعى تظن ان هي ربا، لا هذا ليس له شيء من شأنهم في الربا، انما هذه المصاريف الإدارية لكذا وكذا وكذا. ولو سألت الموظفين كلهم ما هي المصاريف الإدارية ولا واحد يعرف يعني مصاريف إدارية. ولكن غيروا الأسماء لأنه ما يستطيع أن يقول لك عليها فائدة كذا أو عليها ربا كذا، وإنما يقول لك مصاريف إدارية، فيغتر الجاهل الأحمق المغفل بذلك فيقول إذن لا بأس بذلك، هذا لا شيء فيه، هذه مصاريف إدارية، هذا هو الربا. ولو تغيرت الألفاظ ولكن المقصد هو الزيادة على القرض. القرض لا يصح فيه أي شرط إلا شرطان فقط لا ثالث: وقت السداد كيفية السداد. هتدفع امتى؟ طب وفين؟ هذا هو القرض، لا يصح فيه اي شرط. تقول لي مصاريف ادارية، تقول لي كذا كذا، اي شرط لا يصح في القرض، اذ لا يصح ان يكون قرضا حسنا الا بان يرد بالمثل. حتى الذهب ترده ذهبا. انا اخذت منك قرض 100 جرام ذهب، بعد مليون سنة ارده لك 100 جرام ذهب، غلى نزل ارتفع ارده لك 100. الشرط القرض لا يرد الا بالمثل، هذا ضابط في القرض. الضابط الثاني، لا يصح في القرض الا شرطان، الشرط الاول متى، الشرط الثاني كيف. اذن حينما قالوا بالمصاريف الإدارية هذه، هذا تغيير لفظ، لكن المقصد والنية والمراد أنه الربا، لذلك كان ربا. فافهم هذه الضوابط فإنه يضيع عليك أجر كبير. ونصيحة لإخواني، كثير من المصلين إنما يأتي، وهذه عادة في كثير من المساجد، إنما يأتوا إما في آخر الخطبة، ومن الناس من يأتي إما في الصلاة، ولكن الله أمر بخلاف ذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا أمر. الأمر الثاني، أن في صلاة الجمعة ما ينبغي أن أحدا يكلم أحدا، إذ أنه لو كان رجلا كلم رجلا حكم صلاة الاثنين باطلة، صلاة الجمعة الاثنين باطلة. في الحديث الذي رواه أحمد من حديث ابن عباس بإسناد حسن لغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. إذا كان الذي يقول له اسمع بس الخطبة اسمع ويكلمه اسمع، هذا ليس له جمعة، إنما يفعل كما كان ابن عمر يفعل، يشير فقط لا يكلم، فما بالك بالذي يتكلم في أصل الخطبة؟ واضح؟ فالمتكلم في الأصل والمتكلم تبعا يرد عليه، كلاهما لا جمعة له. فالأصل أن تحرص على هذا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. كل قولي هذا وأسأل